الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس التاسع من كتابنا فتح الوهاب بشرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. مناسبة الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر باب فضل التوحيد ناسب أن يأتي بهذا الباب، وهو أن التوحيد الذي له فضل ومنزله هو التوحيد الذي يحقق ويخلص فيه لله عز وجل. قوله دخل الجنة أي دخولا أوليا، فمن حقق التوحيد تحقيقا كما يريد الله عز وجل مبتعدا عن الشرك وعن ذرائعه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلا أن أصحاب المعاصي تحت المشيئة، وقد يتجاوز الله عز وجل عن بعضهم، والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قد جاء وصفهم في عدة أحاديث، وقد ذكر الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله طرق هذه الأحاديث عند تفسير قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالشاهد أن التوحيد قد يأتي به الكثير، لكن التحقيق على وجه الكمال لا يأتي به إلا خلص أهل الإيمان. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله إبراهيم: إبراهيم هو ابن آزر عليه السلام، وهو أبو الأنبياء من بعده، ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن، وهي الأوامر والنواهي. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، مع علمه من مع عملهم للصالحات يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم: إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بأوامر الله، أي بما أمره الله عز وجل، افترض عليه وابتلي بذبح ولده فبادر إلى ذلك. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في غير ما موطن، وهو أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذه الله خليلا. فقد قام عليه السلام بما لم يقم به غيره في تكسير الأصنام ونحوها. وجمع الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أربع أوصاف: الأول قوله كان أمة، والأمة المراد به الإمام، فقد كان إماما يقتدى به في الخير، وقد تقدم ذكر معاني الأمة في القرآن. الثانية قوله قانتا أي ملازما للطاعة، تقدم أن معاني الأمة الطائفة من الناس والملة والفترة من الزمن. قوله قانتا أي ملازما للطاعة، ولفظ القنوت له عشرة معان ذكرها الحافظ رحمه الله كما في شرحه لصحيح البخاري، فقال: ولفظ القنوت عدد معانيه، تجد مزيدا على عشر معاني مرضية: دعاء خشوع، والعبادة طاعة، إقامته إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام طاعة الرابح القنية. الثالثة قوله حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذا تعريف الثابت بالسلب، وقد قال بعضهم الحنيف هو الموحد، الحنيف هو الموحد، هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. وسمي أهل الإسلام حنفاء لذلك، وحتى قبل الإسلام كانوا يسمون الموحد حنيفا، وفي الحديث أن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة، ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن فعل خيرا فلن يكفره، خرجه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. الرابع قوله ولم يكن من المشركين، كان بعيدا عنهم ومخالفا لهم ومحذرا منهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد قام على قومه وكسر أصنامهم مع أنه وحيد. قال الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح ممن سار على سيره، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. وقد جعل عليه الصلاة والسلام قوله إني سقيم من كذباته، ففي الصحيحين من حديث إبراهيم رضي الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، تنتين في ذات الله، قوله إن سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، وقوله إني سقيم أي مريض مما تعبدون، لما أرادوا أن يذهبوا إلى عيدهم، فلما خرجوا فراغ عليهم ضربا باليمين، أي يكسرهم تكسيرا، وهذا من تغيير المنكر باليد، فأقبلوا إليه يزفون يهرعون مجموعات، قال: أتعبدون ما تنحتون؟ الله خلقكم وما تعملون. حاجهم، فقال الله عز وجل: خلقكم وخلق ما تعبدون من هذه الأصنام ثم تكفرون به. قالوا: ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فنجاه الله عز وجل من كيدهم، حيث قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، وهذا بعد أن نصره الله عليهم. وفي سورة الأنبياء بيان أكثر مما في سورة الصافات من المحاجة التي وقعت بينه وبينهم، قال تعالى مخبرا عنهم: قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا على سبيل السخرية، فقالوا ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فاعترفوا بألسنتهم على قبح آلهتهم وعجزها حتى عن النطق، وبهذا استدل أهل السنة على أن الله عز وجل متكلم، إذ الإله هو الذي يتكلم ويفعل ما يريد، قال الله تعالى: فعال لما يريد. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فلما خصموا وعجزوا عن الحجة قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. مناسبة الآية للترجمة ما عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حيث جمعت له أكرم الخصال والصفات. قال المصنف: قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي من صفات محقق التوحيد أنهم لا يشركون، وهذا لفظ عام، لا يشركون في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، كما أنهم لا يشركون الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، لأننا سنعلم مما يأتي أن من وافى بالشرك الأصغر لابد أن يعذب، ومن وافى بالشرك الأكبر يخلد في النار. قوله: والذين اسم موصول يراد به من تقدم وصفهم وهم المؤمنون، فمن صفاتهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل، فإن الشرك ظلم عظيم. والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يخلد في النار ويخرج صاحبه من الإيمان ويبيح الدم والمال ويذهب معه الإيمان بالكلية، بينما الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وإنما يحبط العمل الذي داخله ولا يذهب معه جميع الإيمان وينقص به الإيمان، ويجمعهما أنهما لا يدخلان تحت المشيئة، على الصحيح من أقوال أهل العلم: ومن تاب تاب الله عليه حتى من الكفر. قال تعالى: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن التوبة لا تكون إلا في الحياة. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ خرجه مسلم. أما من مات على الشرك فإنه داخل النار، إلا أن صاحب الشرك الأصغر يدخل ويخرج بعد أن ينقى، وصاحب الشرك الأكبر يدخل ويخلد فيها. قال تعالى في شأنهم: وما هم بخارجين من النار. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقي إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قوله حصيب بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في آخره، يعني اختلط الذي يتغير حفظه في آخره يختلط، يكبر في سنه حتى يخرف. قوله سعيد بن جبير الأسدي مولاهم أبو محمد ثقة ثبت، قتله الحجاج 95 ولم يكمل 50 ظلما وعدوانا، وقتله الناس في حاجة إلى علمه. أما تلك القصة، ما اسمه؟ قال سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كسير، يعني قصة غير ثابتة. فقوله فقال أي سعيد بن جبير، قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقضى، أي من رأى منكم الكوكب الذي سقط، وهي الشهب التي يرمى بها الشياطين من مسترق السمع على ما يأتي إن شاء الله عز وجل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى الشهب التي يرمى بها، كما صح عن أبي قتادة رضي الله عنه عند أحمد قال إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا. الله أعلم، بعض الشهاب ينزل بقوة لعله يؤدي إلى خطف البصر، لعل النهي جاء لمثل هذا. قوله البارحة الإخبار عن الليلة الماضية، قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، أفاده النووي في شرح مسلم. قوله فقلت أي حسين، قوله أما إني لم أكن في صلاة، فيه دفع ما يتوهم والبعد عن التشبع، يعني لا يظن الظان أنه بقي طول ليلته سهران في الصلاة. أما نحن نسأل الله السلامة، كثير منا ربما يسمر على الواتسابات وعلى غير ذلك في آخر الليل وكل يراسل، سأل الله السلامة والعافية. قوله ولكني لدغت، اللدغة تأتي من العقرب وغيرها من الحميات. قوله قال فما صنعت، فيه السؤال للتعلم والتقويم، فإن كان فعله موافقا للكتاب والسنة فذاك، وإن كان مخالفا لهما قوم. قوله ارتقيت، يعني رقيت نفسي أو ارتقيت، طلبت من غيري أن يرقيني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على رقية المحتاج فقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بها نظرة فاسترقوا لها. خرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. سيأتي باب الرقية في موطنه إن شاء الله. فما كان منها من الكتاب والسنة والمباحات فهو حلال. قوله قال فما حملك على ذلك، ما السبب الذي جعلك ترتقي؟ قال فيه أنه لا يقدم الإنكار، لأن الإنكار مقدما قد يؤدي إلى النفور، لكن لماذا تصنع هذا الصنيع وما حجتك عليه؟ قال أصنعه لكذا وكذا. قوله الشعبي هو عامر بن شراحيل، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل، وقيل ابن شراحيل بن عبد الشعبي أبو عمرو الكوفي من شعب همدان من اليمن، كان حافظا، وهو القائل ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، والأثر عند ابن أبي حاتم. قوله عن بريدة بن الحصيب هو بن عبد الله بن الحارث الأسلمي أبو عبد الله، ويقال أبو سهل، ويقال أبو ساسان، ويقال أبو الحصيب، صحابي شهيد خيبر رضي الله عنه. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أنفع، يعني الرقية تقع من كثير من الأمراض لكن لا رقية أنفع. وقد ثبتت الأدلة على جواز الرقية من غير ما ذكر هنا. قال السندي قيل لم يرد الحصر بل أراد أنهما أحق بالرقية لشدة الضرورة فيهما. قوله إلا من عين أو حمى، الحمى قال ابن الأثير في النهاية الحمى بالتخفيف السم، وقد يشدد وأنكره الأزهري، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج، انتهى. وقد جاء هذا اللفظ مرفوعا بسند صحيح عند أحمد، وأخرجه أبو داود الحميدي والترمذي والبزار في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا، وأخرجه البخاري عن عمران موقوفا، ويشهد له حديث أبي سعيد في الصحيحين أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبى أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه، أي ما به مرض ما به أثر. قال فأوفاهم جعلهم، أي أعطاهم ما وعدهم عليه وهو قطيع الغنم. الذي صالحوهم عليه. قال فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيه تغبيط من عمل بما يعلم. الشاهد من سوق هذا الحديث أن هذا الرجل فعل السبب من الرقية، وهذا لا يناقض التوحيد. من الرقية لا يناقض التوحيد، إنما المرقب فيه أن الإنسان لا يسترقي، أما إذا رقى نفسه أو رقاه غيره بغير طلب للرقية فهذا أمر لا محذور فيه، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن طلبها للحاجة أيضا لا يصل إلى المخالفة الشرعية، لأنها علاج من العلاجات. قال المصنف رحمه الله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في مسلم زيادة: ولا يرقون، وهذه الزيادة شد بها سعيد بن منصور كما سيأتي. فقام عكاشة، ويقال عكاشة، عكاشة بالتشديد وعكاشة، بن محصن، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فسبقك بها عكاشة. قوله ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري ورواه أحمد اللفظ له في فضائل الصحابة وفي المسند. وقال ابن عباس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثر. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة. هذه فائدة لطلاب العلم، أن الإنسان لا يلتفت إلى المكسلين والمثبطين. قال: فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. رواه الدارمي باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه. وكان عمر رضي الله عنه يجعله في مجلسه، فقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنهما قد علمتم، أي في العلم والنسب. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامة أجرك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنه 3 عرضات، وقفه على كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت، وهذه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أبناء العباس رضي الله عنه وهم 10، حتى قال: تموا بتمام فصاروا 10، يا رب فاجعلهم كراما بررة واجعل لهم ذكرا وأنم الثمرة. قوله: عرضت علي الأمم، يعني جميع أمم الأنبياء السالفة، وهذه رؤيا منام فيما يظهر، أفاده الحافظ وغيره ومن المعاصرين العثيمين كما في القول رحمه الله كما في القول المفيد. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط العدد اليسير من 3 إلى 9. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، أي رأيت النبي ومعه الرجل أو الرجلان وربما جاء بعضهم وليس معه أحد. قوله إذ رفع لسواد عظيم، المراد بالسواد الأشخاص، أي أنه رأى أناس كثر، ولهذا جاء في الحديث عليك بالسواد الأعظم، خرجه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى في صحيح المسند. قوله فظننت أنهم أمتي لأن أمته صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم، حتى قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم، يعني أن أهل الجنة من أمة محمد 1/3. أخرجه ابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه وقال خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين ولكنها للمتلوثين الخطاؤون. قال زياد أما إنها لحن، ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا، للمتلوثين الخاطئين أو الخطائين، لكن كانوا يحدثون كما سمعوا. وجاء في حديث المعراج أن موسى عليه السلام لما جاوزه محمد صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. متفق عليه، مع أن من أمة بني إسرائيل أمم كثيرة وأصباط كثر. وفيه دليل على أن كثرة قوم موسى عليه الصلاة والسلام الأمة الثانية بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بهم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تالى قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وحين يرفع رأسه من السجود في القيامة يقول يا رب أمتي أمتي، متفق عليه، هذا من رحمته وشفقته. قوله ومعهم 70,000 عند البزار في البحر الزخار، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي، فقال أبو فلان، قال لبيك يا رسول الله، ولا ينازعه الكلام إلا قال يا رسول الله، قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا، قال أتقرأ التوراة؟ قال نعم، قال والإنجيل؟ قال نعم، قال والقرآن؟ قال والذي نفسي بيده لو نشاء لقرأته، ثم ناشده هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال نجد مثلك ومثل هيئتك، يعني يناديه يا رسول الله ويجد وصفه مع ذلك ما أسلم، ومثل مخرجك، فكنا نرجو أن يكون فينا، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا لست أنت هو، يعني قالوا رأينا صفاتك صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أنت هو، ما دليلهم؟ ما عنده دليل. قال ولماذا؟ قال معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير، فقال والذي نفسي بيده لأنا هو، إنهم لأمتي وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000. قد تقدم معنا أن لفظة 70 ربما يؤتى بها على التكثير، وإلا فالأمة الآن كما يقال يا أمة المليار، أمة المليار وفيهم الصالح وفيهم دون ذلك. قوله 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا ليس على الحصر، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق منها ما في مسند أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، هذا فضل عظيم. قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، أي قام من المجلس فدخل بيته فخاض الناس وتماروا، يعني جعل بعضهم يتكلم من هم هؤلاء، في معرفة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم علما ولم يفصله لهم، فجعل كل يجتهد بحسب اجتهاده. قوله فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أسلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وناصروه وعزروه ووقروه، وهذا يدل على فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قوله وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي أنهم ردوا القول الأول وقالوا لعلهم من ولد على الإسلام وعلى التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا. قوله وذكروا أشياء في من يدخل الجنة بغير حساب. قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فيه العودة إلى العالم فيما أشكل وعند المعضلات، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قول فقال هم الذين لا يسترقون، جاء في مسلم هم الذين لا يرقون، وهي لفظة شاذة شذ بها سعيد بن منصور، والشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا، فسعيد بن منصور إمام ثقة ولكنه خالف من هو أولى منه حفظا وعددا، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية. إذن كيف يقول لا يرقون وهو قد فعلها وحث عليها؟ فقوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لكن إذا رقي من غير طلب فليس فيه شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه، وسيأتي باب الرقى في موطنه إن شاء الله. قوله ولا يكتوون، هذا على الكمال، وإلا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكي. قال الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما، وأنا أكره الكي ولا أحبه. خرجه أحمد عن عقبة بن عامر الجهني، وفي مسند أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، ولكن مع ذلك هو من الأدوية إذا احتاجه الإنسان. عمران بن حصين كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فتركوا السلام عليه، فلما ترك عادوا لما كانوا عليه. وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وغيره، والكي يكون بالنار أو الثلج وبالنار أكثر، ويكون في الرأس وأحيانا في الصدر وربما أسفل القدمين، بحيث تأتي حرارة شديدة أو برودة شديدة تؤدي إلى إزالة المرض بعون الله عز وجل، وتكون من أسباب شفاء المرض، فإن بعض الأمراض تكون بسبب اليبوسة وبعضها تكون بسبب البرودة. أذكر وأنا صغير أصبت بمرض حتى كانوا يحملوني حملا، يعني ما كنت أستطيع المشي، فجاءوا بصاحب الكي، بمجرد ما كوى رأسي مشيت، لم أتأخر وقتا حتى باليسير، بمجرد ما انتهى من الكي قمت في مشي وعادتي. فسبحان الله، هو من الأدوية والأشفية، وكانوا يحسمون به، يحسمون به الدم السائل، يحسمون به الجرح المتلوث. إلى الآن ربما عمليات كي للكبد، عمليات كي لرحم المرأة، عمليات كي للمعدة، لأن الجرح يفسد فيستخدمون له الكي حتى يقتل ما فيه من الجراثيم ويصل إلى المكان الحي في الجسم، ثم بعد ذلك يتكامل. قوله ولا يتطيرون، التطير أصله من الطير، وكانت العرب إذا خرجت لحرب أو تجارة يتطيرون، فإن طار الطائر اليمين مضى في أمرهم وإن سار شمالا رجعوا أو تشاءموا، فالطيارة هي ما أمضاك أو ردك، مع أن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت المعنى صحيح، وسيأتي الكلام عن الطيارة في بابها إن شاء الله تعالى. قوله على ربهم يتوكلون، التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، وهو فرض قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وفيه فضل التوكل على الله عز وجل، وهو جامع لما تقدم. فالذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون هم الذين كمل توكلهم على الله عز وجل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خرجه الترمذي عن عمر رضي الله عنه، وسيأتي في باب التوكل إن شاء الله. مسألة أيهما أولى، العلاج أو تركه؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن العلاج أولى، لا سيما إذا كان المرض قد يعيق العبد عن الطاعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الهرم، رواه الترمذي. قوله فقام عكاشة بن محصن بتشديد الكاف وتخفيفها، قال الذهري في سير أعلام النبلاء السعيد الشهيد أبو محصن الأسدي حليف قريش من السابقين الأولين البدريين أهل الجنة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية الغمر فلم يلقوا كيدا. وروي عن أم قيس بنت محصن قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكاش بن 44 سنة، قال وقتل بعد ذلك بسنة ببزاخة في خلافة أبي بكر رضي الله بكر الصديق سنة 12، وكان من أجمل الرجال رضي الله عنه. وقد أبلى عكاشة يوم بدر بلاء حسنا وانكسر سيفه في يده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا من نخل أو عودا، فعاد بإذن الله في يده سيفا فقاتل به وشهد به المشاهد إلى آخره. ولأخته قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذلك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا، أخرجه مسلم. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح في حياته، أما طلب الشفاعة من الميت المقبور يا فلان اشفع لي فهذا شرك أكبر كما سيأتي بيانه. ويذكر العلماء هذا من أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شفع لعكاش بن محصن رضي الله عنه ودعا له بقوله كما في بعض الروايات اللهم اجعله منهم، متفق عليه. وفي الحديث الثناء على من لم يخشى عليه الغرور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عكاشة أنه من أهل الجنة وأنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأي ثناء أعظم من هذا. ومع ذلك كان متواضعا رضي الله عنه. وقتله طليحة بن خويلد، وكان طليحة بن خويلد قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وادعى النبوة ثم أسلم بعد ذلك وقتل شهيدا في القادسية رضي الله عنهم جميعا. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي على الإيمان، ولو تخللت رد على الصحيح. قوله ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبكك بها عكاشة. قال العلماء لعل هذا الرجل كان من المنافقين، وقال بعضهم لعله أراد أن لا يستمر الدور، فلو دعا لهذا سيقوم آخر ويقول ادعو الله أن يجعلني منهم. وفيه أهمية المسارعة إلى الخيرات، فعكاشة بن محصن رضي الله عنه لما سارع كان مبشرين بهذا الخير، ومما نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع طلب الدعاء مطلقا، ومنهم من رخص فيها مطلقا، ومنهم من فصل فرخص في طلب الدعاء من الرجل الصالح. ويستدل ذلك بحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم في شأن ويس القرني فما أن لقيه فمنكم فليستغفر لكم، وهكذا حديث يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، حديث أبي هريرة. وفي مسلم عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء، قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعو الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. انتهينا من هذا الباب، ومعناه أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو عدم مناقضته بشرك أكبر ولا بشرك أصغر، وكذلك ملازمة الطاعات، فإن ملازمة الطاعات والمراقبة لله عز وجل تدل على عظم التوحيد عند الإنسان. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.